محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على الإنسان على المسلم، يجب أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه فضلا عن محبة ولده أو أهله أو ماله، بل يكون أحب إليه من نفسه، وإلا لا يحصل له الإيمان الواجب الذي ينجو به من عذاب الله. وهذه المحبة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي المحبة التي تكون لله، بل هي محبة أخرى، وهي محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، فإن المحبة مع الله شرك، شرك بالله جل وعلا، لأنها تكون محبة عبادة، محبة ذل وتعظيم. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حب لله، تحبه لأن الله يحبه، لأنه أحب خلقه إليه، فيجب عليك أن تقدم محبة محبوبك على كل محبوب لك. فأولا تؤدي حق الله الذي هو العبادة، المحبة التي هي عبادة لله، ثم تحب ما يحبه الله، ومن ذلك كون الله جل وعلا يحب رسوله، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه هو السبب في حياتك، الحياة الحقيقية التي هي حياة الروح، هي الحياة التي تتصل بالله جل وعلا. لهذا وجب أن يحب أكثر من غيره. ثم يلي ذلك المؤمنون، كل من كان إيمانه أكمل وطاعته لله أتم وجب أن تكون محبته أكثر من هو دونه، وهكذا، فيكون الحب كله لله، لله وفي الله. وهذا الحب الذي يكون لله وفي الله هو مكملا لمحبة الله جل وعلا، محبة العبادة مكملا لها ومتمما لها، وليس هو مشاركا هذا الحب مشاركا لله في العبادة، لأن المخلوق لا يعبد، لا يحب حب العبادة، وإنما يحب حيث أمر الله جل وعلا بحبه، فهو بهذه النظرة يكون مكملا ومتمما لمحبة الله جل وعلا، محبة العبادة. هذا يجب أن يعلم وأن يفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله. ثم لهذه المحبة لوازم وعلامات، ومن لوازمها تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، ومن علاماتها الحرص على اتباعه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اتباع غيره، بل لا يجوز اتباع غيره فيما هو عبادة، فيما هو شيء من الدين عبادات، لأن العبادة مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه. فهذا الذي قد يغلق فيه بعض الناس، وقوله إن المحبة الخاصة يجب أن تكون لله، قصده بالخاصة التي يختص بها الله جل وعلا، وهي محبة العبادة. وقلنا إن المحبة التي تكون لله يجب أن تتضمن الذل والتعظيم، لأن الإنسان قد يحب محبوبا، فإذا كان يحبه وهو ذال له معظما له فهذا يكون عبادة، أما إذا كان يحبه لحظ نفسه لأمر من الأمور ولكنه لا يخضع له ولا يعظمه ما يذل له ويستكين له فإن هذا حب لا يكون عبادة. وسبق أن قلنا إن الحب ينقسم إلى قسمين: حب يكون خاص، وهذا يجب أن يكون خالصا لله، وهو حب العبادة الذي فيه الذل والتعظيم، وحب يكون مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم. وهذا أقسام، منه مثلا حب الألفة، حب المصاحبة، إذا صاحب إنسان إنسانا وألفه وكان معه في عمل من الأعمال أو في مكان من الأمكنة وطال التردد وكثر الاجتماع، فإنه تحصل محبة بينهم، وهذا مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم. البهيمة إذا أخذت من بين البهائم صارت تطيح وتحن إلى إلفها تريده، ولا تستكين حتى ترجع إلى المكان الذي أخذت منه. فالمقصود أن هذا مشترك بين الخلق. ونوع آخر من الحب، وهو حب يتضمن حاجة، كحب الطعام وحب الشراب، فإذا حصل له حاجته أصبح لا يحبه. وحب يتضمن رحمة ورأفة، كحب الصغير، كحب الضعيف، حب المسكين، ومنه حب الولد، فإن هذا حب حنان، وحب أيضا حنو ورحمة، ومنه أيضا حب تقدير وإجلال، كحب الوالد مثلا يقدره ويجله، ولكنه لا يتضمن ذل وخضوع، يقدر ويجل بحيث يعمل معه الأدب، ولكن لا يسجد له ولا يخضع له. ومن هذا القبيل أيضا حب الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. فهذه الأنواع كلها لا لوم على الإنسان في شيء منها، فهي مشتركة بين الخلق ولا بد منها. وإنما الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص، الحب حب العبادة، حب الذل والتعظيم والخضوع، الذي يتضمن استكانة القلب وذله وخضوع الجسم والجوارح، فهذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقات. ولهذا لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من سفر رأى فيه بعض الأعاجم يسجدون لعظمائهم لقوادهم وملوكهم، فقال: ألا نسجد لك فأنت أولى من أولئك؟ قال: لا، السجود لله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولكن العبادة يجب أن تكون لله وحده، لا يكون لمخلوق منها شيء. والعبادة إذا خلت من الحب والذل والتعظيم فليست عبادة، لا تكون عبادة إلا بذلك. أما كون الإنسان مثلا يحب ما يحتاجه، أو يكون الحب الطبيعي الذي لا يملك نفسه منه يؤاخذ على ذلك، فهذا لا يؤاخذ عليه، لأن الله جل وعلا خلق الناس على هذا الشيء وعين العبادة وحددها جل وعلا، حددها وبينها حتى يعمل عباد الله على أمر الله ويجتنبون نهيه. وكل هذا مأخوذ من معاني النصوص التي دلت عليها من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال في الصحيح
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث يبين معنى لا إله إلا الله بيانا شافيا، فإنه من جنس الآيات السابقة. والباب يقول فيه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فهذا الحديث يفسر شهادة لا إله إلا الله، وذلك لأنه لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، بل قيد الأمر بشيئين. الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا حصل أحدهما ولا وتخلف الآخر لم يحصل المقصود الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. والكفر بما يعبد من دون الله معناه بغضه والابتعاد عنه بعد التخلي عنه نهائيا، ألا يفعل، يتخلى عنه ويبغض ويبتعد عنه ويبغض من قام به ذلك ويعاديه، يبغضه ويعاديه، لا بد من هذا. هذا هو الكفر بما يعبد من دون الله. ولا يمكن أن يكفر الإنسان بشيء مع حبه له أو مع موافقة من يفعل ذلك الكفر، لا يكون كافرا بهذا. وإنما الكفر كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم ومن اتبعه، الذي يقول جل وعلا لنا في قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو معنى الكفر بما يعبد من دون الله، أن أولا أول شيء يتخلى عنه إذا كان يعمل شيئا منه، ثم يبغضه ويعاديه، ويبغض من يفعله ويعادي من يفعله ويتبرأ منه. إذا لم يحصل ذلك فمعنى ذلك أنه لم يأتي بالكفر المطلوب. وقد قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، مما يدل على أن هذا شرط في صحة قول لا إله إلا الله. فإذا لم يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله ما ينفعه قول لا إله إلا الله، وهذا قيد من القيود التي قيدت به هذه الكلمة. والقيود التي قيدت بها هذه الكلمة إضافة لهذا مثل العلم، أن يعلم معناها، أن يقولها عن علم، كما قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وشهادة الحق هي شهادة أن لا إله إلا الله وهم يعلمون، وقوله جل وعلا وهم يعلمون جملة حالية، يعني حالة كونهم يشهدون يعلمون ما يشهدون به. ومنه أيضا الإخلاص، فقد جاءت مقيدة به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فالإخلاص ينافي الشرك والرياء. ومنه أيضا اليقين الذي ينافي الشك والتردد. ومنه الانقياد، كون الإنسان يقولها وينقاد لما دلت عليه، أما أن يقولها ويأبى أن يعمل فهذا لا يفيد. ومنها التسليم، الاستسلام، والتسليم معناه عدم الاعتراض. ومنها الرضا، الرضا بما دلت عليه، والمحبة، أن يحب ذلك، يرضاه ويحبه. فإذا وجدت هذه القيود في من يقول لا إله إلا الله فهذا الذي يموت مخلصا ويكون يلقى الله جل وعلا خالصا ليس معه شيء من الشرك، وهو من الذين يسبقون إلى الجنة، لأنه إذا قالها بهذه القيود لا يمكن أن يقوم فيه شرك، لا يقوم به شرك من الأعمال. ثم ما ذكره المؤلف قبل هذا يدلنا على أن العبد يجب في عبادته أن يحب الله وأن يخشى، وأن يكون في عبادته طالبا للنجاة من الله جل وعلا، طالبا لثوابه وجزائه، هاربا من عقابه. وليس كما يقول من يقوله من المغرورين، يقول أنا لا أعبد الله ولا أحبه لأجل جنته أو خوفا من ناره، فإن هذا غرور، غرور وجهل بالواقع. وإلا فالإنسان ضعيف، لو أن الإنسان أصيب بعذاب فإنه سوف يظهر ضعفه بسرعة، وسوف يتنفل مما يقول. وقد ذكر عن بعض السلف الذين كانوا معروفين بالتصوف، وهو الشبلي رحمه الله، أنه كان يقول أنا لا أعبد الله طلبا لجنتي. قال هذا فابتلي بحبس البول، انحبس بوله، فصار يمشي على الصبيان ويقول استغفروا لشيخكم الكذاب، فإنه تبين كذبي، إذ أن لا صبر لي على العذاب. وهذه موعظة، موعظة وعظ بها. أما ما ذكر عن رابعة الأدوية وغيرها أنها كانت تقول أنا لا أحب الله جل وعلا لجنته، لا أعبده لجنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده لحبه، فهذا لا يصح، لا يصح عنها، وإنما هو من قول الذين لهم شطحات وهم غير عارفين بالشرع. وإلا فالله جل وعلا قد أكثر من ذكر الجنة وذكر النار في كتابه، لماذا؟ حتى يكون هذا حاديا على العبادة في الرغبة والرهبة. وقد أخبر عن سادات الناس، سادات أوليائه الذين هم الأنبياء، أنهم كانوا يعبدونه رغبا ورهبا، رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه جل وعلا. ولا تستقيم العبادة إلا بهذا، فلا صبر للعبد على عذاب الله، كما أنه لا غنى به عن رحمته، فهو ضعيف مسكين محتاج إلى ربه جل وعلا، والله جل وعلا غني عنه من كل وجه. وطاعة الطائعين لا تنفع الله، كما أن معصية العاصين لا تضر الله جل وعلا، وإنما الطائعون يطيعون لأنفسهم ويجتنبون المعاصي وقاية لأنفسهم من عذاب الله. وإلا فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه ثم نزع. والمقصود بالمخيط الإبرة، الإبرة إذا أدخلت في البحر ثم نزعت هل تنقص البحر شيئا؟ ذلك أنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكل شيء في ملكه. ثم يقول جل وعلا في آخر الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العمل، العمل لأجل النجاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يروح ويغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كيف يبيعها ويعتقها؟ بائع هنا معناه مشتري، بائع نفسه يعني مشتريها، اما ان يشتريها بطاعة الله جل وعلا واجتناب المعاصي فيعتقها من عذاب الله، او يبيعها في طاعة الشيطان فيوبقها. وإباقها كونه يعمل بالمعاصي ثم يجزى شرا. فلا غنى للعبد عن محبة الله وعبادته، ومحبة الله تكون خوفا من عذابه مع عبادته ورجاء لثوابه. العبادة هذا مبناها، مبناها على الخوف والرجاء. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا دائما. أما إذا عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فإنه كما قال السلف يكون حروري، والحروري معناه الخارجي الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون المسلمين بمجرد الذنوب ويخلدونهم في النار. من فعل ذنبا من الذنوب قالوا انه كافر يجب قتله، واذا مات فهو خالد في جهنم لانهم عبدوا بالخوف. واذا عبد الانسان ربه بالرجاء صار مرجئ، والمرجئة اضل من هؤلاء الذين تركوا الأعمال وقالوا يكفي الإيمان القائم في القلب. لا بد للعبد أن يكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا مع ما يقوم في قلبه من حب الله وتعظيمه والذل له والإخلاص له وقصده بالعمل كله.
قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر. ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك.
صحابة رضوان الله عليهم كثير، كثيرون جدا، وليس كل صحابي عرف اسمه أو عرفت روايته أو نقل عنه. المنقول عنهم قلة الذين عرفوا، ما يتجاوزون 12,000 من الصحابة الذين رويت عنهم الأحاديث. وقد قال أبو زرعة: الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 300,000، أكثر من 300,000 يكون كلهم صحابة من الصحابة. هؤلاء أكثرهم لم يعرف اسمه ولم يعلم، ومعرفة الأسماء تكون بالرواية، برواية الأحاديث، والأحاديث دونت وسجلت بعد ذهاب الصحابة رضوان الله عليهم. ثم هم رضوان الله عليهم ما كانوا يحرصون على التحديث كثيرا، كما جاء في الصحيح أن رجلا صحب الزبير من المدينة إلى مكة يقول: فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال: إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، فقد سمعته يقول: من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. وهم يقولون متعمدا، والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متعمدا، يعني أنه ذكر هذا مطلق، فامتنع من التحريف من أجل ذلك. ولكن إذا وجب الأمر لا بد أن يذكروا ذلك، إذا احتاجوا إلى ذكر العلم ذكروا ما يكتمونه. ثم هم رضوان الله عليه كانوا يهتمون بالعمل أكثر، ولهذا كانت دعوتهم بأعمالهم أكثر من دعوتهم بأقوالهم. ثم هم تفرقوا في البلاد، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر شوال لعام 13,400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. سبق أن قول لا إله إلا الله شرط في صحة الإسلام، وأن الإنسان ما يدخل الدين الإسلامي إلا بقول لا إله إلا الله، والقول وحده لا يكفي. وهذا الحديث بين المراد من الحديث الأخرى التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وما في معنى ذلك أنه ليس المراد مجرد القول، وإنما يجب أن ينضاف إلى القول العلم والاعتقاد الجازم الذي يتبع العلم والعمل، وكذلك
الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اختل شيء من هذه الأمور فالإنسان لم يصح دينه وإسلامه. لا بد أن يقول لا إله إلا الله، وأن يكون يقولها عن علم واعتقاد، وأن يعمل بمقتضاها وما دلت عليه، وأن يكفر بالمعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. ولهذا ذكر هذا الحديث على أنه بيان وشرح وتفسير لقول لا إله إلا الله، لأن فيه أنه قال وكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله يقتضي مجانبته وبغضه وكراهيته، أن يبغضه ويتبرأ منه ومن عابده. فلا بد بأن يكون الإنسان عاملا بذلك حتى يصح دينه ويسلم ويتحصل على الموعود الذي وعد به من قال لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. ولهذا يتبين أن الذين مثلا يتعلقون بغير الله جل وعلا ويزعمون أنهم لم يأتوا بمخالف أنهم مغرورون، قد اغتروا بجهلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان ووضح الأمر، فلا عذر لهم، إذ إنهم لم يعتنوا ببيانه وبإيضاحه الذي كلفه الله جل وعلا به وقام به كما ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. لهذا تجد كثيرا من الناس يتعلق بالصالحين أو بقبورهم أو بغير ذلك، ويزعم أنه لم يأتي بمخالف، لأن هذا يعده توسل، والتوسل يقول أنه مشروع. وقد سبق أن التوسل الذي أمر الله به هو فعل الطاعة، ابتغاء الوسيلة إلى الله هو فعل الطاعة، أن يطيع الله جل وعلا ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التعلق على غير الله جل وعلا فهو تأله، والتأله يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يتعلق القلب بغير الله تعالى. فإن وجد التعلق على غير الله جل وعلا فإما أن يكون ذلك مناف للتوحيد بالكلية، أو منفس له وخادش منه، يصبح الإنسان معرض لعذاب الله جل وعلا. يعني أنه إذا كان التعلق من نوع الشرك الأكبر فهو مناف للتوحيد، ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار بلا تردد قطعا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان لا ليس من الشرك الأكبر كما سيأتي، كمثلا تعليق التميمة وطلب البركة من موضع أو ما أشبه ذلك، فإن هذا قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا كما سيأتي، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما سيأتي، فيكون بحسب ما يقوم بقلب الإنسان يترتب عليه من النقص أو المنافاة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب على العبد أن يخلص دينه لله جل وعلا، أن يكون الدين خالص لله جل وعلا، وتعلق القلب كله بالله جل وعلا، وألا تعلق بشيء من المخلوقات من دون الله التي لا تنفع ولا تضر. فكل من عدا الرب جل وعلا هو مخلوق ضعيف، الله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء. لا يملك لنفسه ولا لغيره دفعا ولا نفعا. ولكن كثيرا من الجهال يغترون بالأوضاع التي يجدون عليها على زمانهم، والأوضاع ليس الدين، الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان يتعرف على ذلك ويحرص عليه.
وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى في التحتية، وابن أحمر بن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسير لا إله إلا الله
ما سبق، وذلك أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فدل على أنه لا يحرم مال الإنسان ودمه على المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله والذين ينتشرون قول الله جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة هي الشرك، أنه لا يحرم ذلك حتى يوجد هذا الذي ذكر في الحديث. الفتنة التي ذكرها الله جل وعلا هي الشرك، إذا وجد الشرك فإنه قد أمر بقتالهم وأموالهم تكون حلالا ودماؤهم كذلك سفكها وقتلهم حتى يحصل ما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أنه لو قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ويتعلق بغيره أنها لا تنفعه لا إله إلا الله، وإنما تنفع الذي يقولها عن علم ويعمل بما دلت عليه ويكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فبين أن الكفر بالطاغوت أنه واجب متعين على المسلم، والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل المعبودات من دون الله طواغيت، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، تجاوز الحد، والمخلوقات كلها حدها أن تكون خاضعة ذالة لله، ما تكون معبودة، ما تكون آلهة، فإذا كانت آلهة فقد تعدت حدها وتجاوزت طورها فأصبحت من الطواغيت. فالآية دلت الحديث دل على ما دلت عليه الآية من أنه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الكفر بالطواغيت كلها. أما إنسان يقول أنا لا أكفر بالطاغوت ولا أتبرأ منه وإنما أعبد الله فهذا لا يفيده، لا تفيده عبادة، لأن هذا شرط لا بد منه. وكذلك إذا قال ذلك فإن ماله ودمه لم يحرم، يعني لم يأتي بالعاصم الذي يعصم دمه وماله.
قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولنا في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا.
والخمس هي: أول القول قول لا إله إلا الله، ثاني القول العلم أن يكون عالما بمعناه، والثالث العمل أن يعمل بما دلت عليه، والرابع الإقرار، لأنه قد يقول الإنسان هذا الشيء عن علم ولكن يجحد بلسانه، يجحد في ظاهره وإن تيقن قلبه، فلا بد من الإقرار والانقياد والإذعان، هو الرابع. والخامس الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يجمع الإنسان هذه الأمور الخمس، وإلا لا يصح إسلامه. فإذا اجتمعت فيه فهذا المراد الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا اليهود يقولون لا إله إلا الله ويعلمون أنه لا إله إلا الله، وقد لا يقع منهم شرك، ومع ذلك لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله ولم يتبرأوا منه، ولأنهم لم يقروا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويتابعوه. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الخمسة.
قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
وهذا أيضا من أعظم ما يبين شهادة أن لا إله إلا الله ويشرحها ويوضحها، لأن المقصود ليس مجرد التلفظ بها بلا عمل ما يفيد شيئا، وإنما المقصود العمل بمعناها الذي دلت عليه، ومعناها هو أن يكون التأله كله لله، وتكون العبادة لله وحده، ولا يكون شيء منها لغيره. فإن وجد من الإنسان عبادة لغير الله جل وعلا فهو لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله. وقد علم أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بلسانهم أي رجاءهم بلغتهم، أنه طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يسكت عنهم ولا يقدح في دينهم وفي دين آبائهم ويسكت عنه، ما يتعرض له بشيء، فأبى صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من بيان فساد دينهم والتبرئ منه والكفر به وبغضه ومعاداته ومعاداة أهله، لا بد من ذلك. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن هذا من معنى لا إله إلا الله. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن لنا أسوة في إبراهيم والذين معه، الذي تبرأ من قومه ومن معبوداتهم، واستثنى من ذلك ربه جل وعلا. يقال: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني الذي خلقني، وهو الله. وهذا يدل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات غير الله واستثنى ربه جل وعلا، لأنه هو الذي يجب أن تكون له العبادة وحده. وكل الأنبياء جاءوا بهذا الأمر، يدعون قومهم إلى أن يخلصوا عبادتهم لله وحده. والشأن في معرفة العبادة ما هي، ومعرفة الإله ما هو، وما معنى الإله في اللغة. فالإله هو الذي يؤله ويعبد، كل ما ألهه القلب بالحب والخوف والذل فهو إله. يجب هذا أن يكون لله وحده. والعبادة أنواعها كثير جدا، منها الدعاء ومنها الذبح ومن واستثنى ربه جل وعلا، لأنه هو الذي يجب أن تكون له العبادة وحده. وكل الأنبياء جاءوا بهذا الأمر، يدعون قومهم إلى أن يخلصوا عبادتهم لله وحده. والشأن في معرفة العبادة ما هي، ومعرفة الإله ما هو، وما معنى الإله في اللغة. فالإله هو الذي يؤله ويعبد، كل ما ألهه القلب بالحب والخوف والذل فهو إله. يجب هذا أن يكون لله وحده. والعبادة أنواعها كثير جدا، منها الدعاء ومنها الذبح ومنها النذر ومنها طلب البركة ومنها الخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الكثير، كلها يجب أن تكون لله وحده، وكلها دلت عليها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دلت على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده. فإذا وجد شيء من العبادة لغير الله فإن الإنسان لم يأتي، الذي يقول ذلك أو يفعله لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله، ولم يصحح إيمانه، بل لم يدخل في الإسلام وإن زعم أنه مسلم. لأن الإسلام كل لا يتجزأ، إذا وجد بعض منه وبعض تخلف فكأنه لم يأتي بشيء. فالله هو أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معه شيء من المخلوقات فإنه يكون لذلك الشريك والله بريء منه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
وهذا لا إله إلا الله هو كل واجب جاء به الرسول، كل ما وجب في الدين الإسلامي فهو من حق لا إله إلا الله. إذا ترك الإنسان الواجب فمعنى ذلك أنه يقاتل حتى يأتي به من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. بل لو ترك قوم الأذان الذي هو من الأمور الكفائية الشرع، لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان فإنهم يقاتلون حتى يلتزموا ذلك ويأتوا به باتفاق العلماء، لأن هذا من حق لا إله إلا الله. ليست المسألة مجرد قول لا إله إلا الله ثم يصبح الإنسان يفعل ما يريد كما يغتر بذلك كثير من الجهال. والذي يقول لا إله إلا الله موعود بدخول الجنة ويكفي، وقد يترك الصلاة وقد يترك الصوم، وقد مثلا يعبد غير الله بأن يتعلق على المقبورين يسألهم النفع ودفع الضر أو يتبرك بهم قبورهم أو مثلا يقدم لهم النذور أو ما أشبه ذلك. إن هذا من الشرك الأكبر الذي ينافي قول لا إله إلا الله. وسبب هذا وقوع ذلك الجهل، إنسان يجهل معنى لا إله إلا الله، وكذلك يجهل معنى اللغة التي خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. لو عرف ذلك لفهم، لأنه المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله أذوا ونفروا، وليس المراد عرفوا أنه ليس المراد مجرد التلفظ بها، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الرسل جاءت بهذا. لا خير في إنسان مسلم يكون الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، يجب أن يكون عالما بمعناها وما دلت عليه، وكذلك بما ينافيها أو وينافرها أو ينفس ما دلت عليه من توحيد الله جل وعلا. إنسان إذا ما عرف الشر ما عرف الخير، كما سيأتي، لأن الأمور قد تتبين بأضدادها. فاعتنى بهذا الأمر مهم جدا على المسلم، مهم، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الإنسان إذا مات على الشرك أنه غير مغفور له. يجوز الإنسان أنه يقع في شيء يظنه عبادة وعبادة مرضية لله وهي شرك، يجوز أن يقع الإنسان في مثل هذا إذا لم يتعرف على الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خسر الإنسان نفسه فمعنى ذلك أنه هلك الهلاك الذي لا يرجى معه سعادة أو فلاح أبدا. ليست المسألة مجرد ذنب من الذنوب، إذا كان الإنسان لا يعبد إلا الله أمرها سهل، ولكن المشكل أن يقع الإنسان في الشرك، لأن الشرك قطع الله جل وعلا رجاء من وقع فيه نهائيا إذا مات عليه. أخبر أنه يكون خالدا في النار وما هو بخارج منها، وأن الجنة عليه حرام. إذا كان الأمر هكذا فإن من أشد ما يتعين على الإنسان ويجب عليه أن يعتني به ويتعرف عليه على الشرك وأنواعه وأقسامه حتى يتجنب. وبغضها تتبين الأشياء. ولهذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا الشرك تماما صاروا من أبعد الناس عنه، وصاروا من أبغض، صاروا يبغضون الشرك أشد البغض وينفرون منه أشد النفر، خلاف الذي مثلا يجهل فإنه قد يقع فيه ويظنه عملا صالحا كما وقع فيه كثير من الناس، بل وقع فيه من خواص الناس من يفسر كتاب الله ويشرح حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وقع في مثل هذا الشرك بسبب البعد عن عهد النبوة والجهل باللغة والإلف الشيء الذي وجد عليه الآباء والأجداد وأهل البلد، فيستبعد أن يكون هذا شرك فيقع فيه. ولا الإنسان لا يعذر بذلك، يقال إنه جاهل، لأن الله جل وعلا قطع الحجة وقطع العذر بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن، لأنه يقول فيه جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لأن عليه أن يتعرف على معانيه وما دل عليه، يجب عليه. ليس المراد منه أن يقرأ مجرد ألفاظ يتلوها ما يدري ماذا تدل عليه، إن هذا لا يجري شيء ولا يفيد شيء، وليس هذا مطلوب. أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن أنزل للتدبر والعمل، يجب على الإنسان يعتني بهذه الأمور كثيرا، ولهذا نرددها ونكررها لأهميتها وعظم الحاجة إليها.
وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، انتهى ملخصا. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء او الاموال او الخمر او الميسر او نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار او غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لاحد في جسودها او تركها التي يكفر الواحد بجسودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.
هذا يدل على أن الحكم على الظاهر في الدنيا، أما ما في القلب فأمره إلى الله جل وعلا. إن كان الإنسان صادقا في قوله وعمله فهذا هو المخلص الذي يكون فائزا بوعد الله جل وعلا وبجزائه يوم الدين. أما إن كان في قلبه خلاف ما يظهره بعمله وبقوله فسوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك يوم يلقاه، وليس له من أجل ثوابه وعمله شيء، وإنما هو يعاقب عقاب الكفار والمنافقين، لأن الأعمال الظاهرة تكون تبعا لما في القلب الباطن. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذي يريد الدنيا وزينتها أنه ليس له في الآخرة من نصيب، ومعنى يريد يكون نيته وقصده، وإن عمل بخلاف ما في قلبه موافقا لما جاء به الشرع. إنما العبرة عند الله جل وعلا بالإرادة بالنية والقصد، والعبرة عند المسلمين على الأحكام الظاهرة، فمن أظهر خيرا وجبت محبته وأخوته، وإن كان مبطنا شرا فالله يتولى حسابه، هو الذي يحاسبه على ذلك، يصبح من المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطلون الشر، وهم شر من الكفار الذين يصرحون بالكفر ويظهرونه. وإذا كان يوم القيامة صاروا تحتهم في طبقات النار، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكانوا أيضا يصلون مع المسلمين ويجاهدون ودون الزكاة، ومع ذلك يكونون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أظهروا وفاقا وأبطنوا نفاقا، وهم يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم، يظنون أنهم يخادعون وأنهم أهل العقل، وهم في الواقع أطاعوا شياطينهم وغروا أنفسهم، سولت لهم أنفسهم أمرا قادهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. وعلى هذا الكفار الأصليون الذين لم يدخلوا في الإسلام، إذا قال أحدهم لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى ينظر هل يلتزم ما دلت عليه هذه الكلمة أو لا يلتزم، فإن التزم بذلك وعمل حكم بإسلامه، وإلا ما يفيده مجرد لا إله إلا الله، مجرد القول لا يكفي، وإنما العبرة بالعمل الذي يتبع العقيدة والعلم الذي في القلب.
قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قوله: وصرف هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب،
يعني أنه سيذكر بعد هذا الباب أبواب كثيرة كلها توضح هذا المعنى وتبينه. والترجمة هي قوله: باب تفسير لا إله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم لما ذكر الآيات والحديث قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن الأبواب التي ستأتي بعضها في ذكر بعض الشركيات وبعضها في ذكر بعض التعلقات على غير الله، أنها كلها تبين معنى لا إله إلا الله وتفسره، لأن الأمور تتبين بأضدادها. وسيبدأ بعد ذلك بالتعلق على التمائم الذي يعلق تميمة أو يتبرك بشجرة أو حجر أو قبر يطلب نفعه أو دفع الضر، بدأ بهذا لأن هذا من الشرك الواضح الجلي، وهو أيضا يفسر لا إله إلا الله كما سيأتي.
قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، فمن عرف ذلك. ومما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
وفيها إيش؟
وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
مما تركه
من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبردها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهى عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته تدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
أن يقول أن الله جل وعلا أخبر أنه هو الخالق وحده، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، وهو الذي يجب أن تكون العبادة له، وكل هذا من الكمالات التي يجب أن تعتقد لله جل وعلا. وإذا صرف من ذلك شيء لغيره فإنه يكون تنقص، تنقص لله جل وعلا. فالمشرك الذي يدعو غير الله من مقبور أو أحجار أو غيرها هو يأتي بما ينقص الله جل وعلا، وكذلك ينافي كماله لأنه هو الإله وحده. وكونه يتألق غيره فإنه يصرف حقه لغيره. ولهذا إذا ذكر الله جل وعلا الشرك يقول سبحانه وتعالى عما يشركون، يسبح نفسه ينزه نفسه عن شركهم، لأن الشرك يكون تنقص لله جل وعلا، دل على أنه يجب أن تثبت له صفات الكمال. وهذا من باب المفهوم. وقد جاءت نصوص من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب اعتقاد اتصاف الرب جل وعلا بالصفات التي نص عليها، التي تعرف بها إلى عباده، لأنه جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد، لم يره أحد، وإنما تعرف إلى عباده بأوصافه التي يصف نفسه بها، وكذلك التي يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم به. ومنها كونه جل وعلا الإله وحده والتأله له وحده، ومنها كونه جل وعلا الخالق وحده والرازق وحده لا شريك له في ذلك، ومنها كونه جل وعلا مستو على عرشه عال على خلقه، ومنها كونه جل وعلا عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في ضمائر عباده وما يكنونه في أنفسه في قلوبه، ومنها كونه جل وعلا يحب المؤمنين والتوابين والمتطهرين، ومنها كونه جل وعلا كلم رسله وأنزل كلام عليهم الذي هو نور وهدى لمن آمن به واتبع، لغير ذلك من أوصافه التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من التوحيد. ولهذا السبب قسم العلماء التوحيد إلى أقسام من ثلاث، قالوا توحيد الربوبية الذي يدل على أنه هذا التوحيد أنه من فعل الله جل وعلا وحده كالخلق والرزق والأمر والنهي والشرع، كونه هو الذي يشرع وحده، فمن نازع الرب جل وعلا في شرع يضعه للناس فقد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا، ومن اتبع الشرع الذي يشرعه المخلوق فقد اتخذ ربا غير الله جل وعلا. هذا من خصوص الربوبية، خصائص الربوبية. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، كونه عليم وحليم وكريم، وكونه جل وعلا يسمع ويرى، وأنه مع عباده جل وعلا يعلم ما في ضمائرهم ويشاهدهم ولا يخفى عليه خافية، وهو محيط بهم وهم في قبضته. وكونه جل وعلا له وجه كما وصف جل وعلا نفسه بذلك، وله يدين، وأنه يبسط يده ليتوب بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الإنسان إذا تصدق بصدقة من كسب طيب من مال طيب والله لا يقبل إلا طيبا أنه يتقبلها بيمينه جل وعلا فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل وإن كانت تمرة لغير ذلك من الأوصاف التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ليؤمنوا بها. هذا تم توحيد الأسماء والصفات. والقسم الثالث وتوحيد العبادة التي تصدر من العبادة أنفسها الدعاء الرجاء الخوف والإنابة والنذر وغير ذلك. هذه الأقسام مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، فمن أتى بقسم منها ولم يأتي بالبقية لا يصح دينه ولا يصح إسلامه، لا بد منها جميعا. آية الإسراء هي قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
يرجون رحمته
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله على حسب ما روى أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عيسى ابن مريم والعزير، عيسى وأمه والعزير. وعيسى عليه السلام نبي كريم بل هو من أولو العزم من الرسل، وأمه صديقة، وعزير نبي أيضا من الأنبياء. أنهم كانوا يدعونهم، يدعون عيسى، منهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو عزير ومنهم من يدعو مريم. والدعوة التي يدعونها لهم للشفاعة، ما هي؟ لأنهم ينزلون المطر وينبتون النبات ويحيون الموتى، يدعونهم للشفاعة، يطلبون منهم الشفاعة، قلون اشفعوا لنا عند الله. أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء المدعوين أنهم يتسابقون بالخيرات، كل واحد منهم يجتهد في العمل الصالح لعله يكون أقرب إلى الله من الآخر، يعني أنهم يتنافسون في فعل الطاعة، يتسابقون في فعل الطاعات ليسبق كل واحد منهم الآخر عند الله جل وعلا. أيهم أقرب؟ كل واحد يريد أن يكون هو الأقرب إلى الله. والمعنى أنهم فقراء ما يملكون شيئا مما يدعون من أجله، بل هم عباد يدعون الله كما أنكم أنتم عباد تدعونهم وتدعون الله، هم مثلكم. فتبين بهذا أن الدعوة وطلب الشفاعة عبادة يجب أن تكون موجهة إلى الله جل وعلا وحده. والقول الثاني أنها نزلت في قوم من الجن كانوا مشركين يدعوهم أناس من الإنس يدعونهم، فأسلم الجنيون والإنس لم يعلموا بذلك، فبقي الإنس على دعوتهم وشركهم
وقد أسلم الجن وصاروا يتقربون ويتسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة. والمعنى واحد سواء نزلت في هؤلاء أو هؤلاء، المعنى واحد، كل مدعو يدعى من دون الله فهو لا يستطيع كشف الضر الذي نزل بالداعي، ولا يستطيع تحويله من موضع من جسده إلى موضع آخر، لا يستطيع إزالته بالكلية ولا يستطيع تخفيفه. والمعنى أنهم لا يملكون شيء، لا يملكون شيئا مما يدعون من أجله، فتصبح دعوة الداعي سبهلا رائعة لا فائدة فيها، بل فيها الضر لأنها شرك تعود على الداعي بالضر. وهذا في كل مدعو من دون الله جل وعلا، وإن كانت الآية نزلت في قوم صالحين كما قال المؤلف، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الجن الذين كان الإنس يعبدونهم قبل إسلامه، كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سواء كان هذا أو هذا، فكل مدعو من دون الله جل وعلا فإنه لا يملك نفع الداعي ولا يملك دفع الضر عنه، وإذا نزل به ضر ما يستطيع رفعه ولا تخفيفه ولا تحويله من مكان إلى آخر.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
الآية كما قال الله جل وعلا هي في أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون لله جل وعلا. وبين أن التفسير تفسيرها الواضح جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه فسرها كما في حديث عدي بن حاتم، بأنها طاعتهم في المعصية، طاعتهم في معصية الله. فسمع عدي بن حاتم وكان نصرانيا رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال له يا رسول الله إننا لم نعبدهم، قال بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. فتبين بهذا أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا عبادة له، عبادة لذلك المخلوق، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله وهو يعلم أنها معصية فقد اتخذه ربا، كما في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والأرباب جمع رب، والرب معناه هنا هو المعبود الذي يعبد ويتأله. فدل على أن الشرك يكون في الطاعة، وأن الطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله. وأما إذا أمر المخلوق بمعصية الخالق جل وعلا فلا طاعة له، مهما كان، سواء كان والدا او غير والد، فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. فمن اطاعه في ذلك المخلوق، اطاع ذلك المخلوق في معصية الله، فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا. وليس المعنى انهم يعبدونهم بمعنى يصلون لهم ويسجدون لهم، يكفي كونهم يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا هو عبادتهم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتي، فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة عبارة عن هذا المعنى الذي هو التبري من المعبودات غير الله جل وعلا، واتخاذ الرب جل وعلا معبودا وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن قول القائل لا إله نفي، والنفي في ضمنه التبري، وقوله إلا الله إثبات الإلهية لله جل وعلا وحده، فهو ينفيها عن كل ما سوى الله ويثبتها لله وحده. فهذه هي الكلمة التي جعلها الله جل وعلا باقية في عقب إبراهيم في ذريته، لأن ذرية إبراهيم فيهم الأنبياء، وآخرهم خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، هذا من ذرية إبراهيم. وقد بعث الله جل وعلا في العرب قبله أباه إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه نبي أرسله الله جل وعلا إلى العرب من أهل مكة وغيرهم، فدعاهم إلى توحيد الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده من ذريته. وهذه الكلمة لم تزل باقية من إبراهيم، من وقت إبراهيم إلى اليوم في ذريته، جعلها كلمة باقية التي هي التبري من الشرك وأهله والإخلاص لله جل وعلا وحده.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر شوال لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. من المسائل التي ذكر أنها توضح معنى لا إله إلا الله وتفسرها نور الآية التي في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أخبر أنهم لا يخرجون من النار بسبب أنهم اتخذوا مع الله أحبة يحبونهم كحبهم لله تعالى، وهذا الحب هو حب التأله الذي يتضمن الخوف والرجاء والذل وطلب الرغبة من هذا المحبوب، لأن هذا لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. حب التأله الذي يتضمن الذل والخوف والرغبة والرهبة لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا جعل هذا الحب أو بعضه إذا جعل هذا الحب أو بعضه لغير الله جل وعلا صار هذا الذي عمل ذلك مشركا شركا أكبر، لا إذا مات عليه يكون خالدا في النار كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآيات. وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، يعني أن الحب الذي فيه الذل والخوف والرغبة يجب أن يكون لله وحده، وهذا هو التأله، هذا هو الذي نفي عن غير الله جل وعلا في كلمة الإخلاص وأثبت لله وحده. وأخبر أن هؤلاء يحبون أندادهم كحبهم لله، فدل على أنهم يحبون الله حبا شديد، ولكن هذا الحب لم ينفعهم لأنه حب شركي، أشركوا مع الله غيره في هذا الحب، فصار هذا الحب غير نافع بل هو ضار، بل هو الشرك، الشرك الذي يفعله المشركون. ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه، ولا ذكر المؤرخون الذين يذكرون أحوال الناس من القدم أن أحدا من الخلق اعتقد أن مخلوقا من المخلوقات شريكا لله في الخلق والإحياء والإماتة والتصرف، وإنما الشرك الذي وقع في الأرض وقع في بني آدم هو الشرك إما في الحب أو الشرك في الوساطة، بأن يتخذ هذه المحبوبات والمدعوات وسائط يسألها بأن تقربه إلى الله زلفى، يعني تشفع له، يسألها الشفاعة، يطلب منها الشفاعة، كما هو الواقع عند كثير من الناس، يتجهون إلى من هو رميم في قبره، قال قد أكله الدود وتفتتت عظامه، يتجهون إليه ويسألونه أن يشفع لهم عند الله، وربما سألوه أمورا في الدنيا ويعتقدون أنه يستطيع أن يفعل ما يطلب منه، وهذا أمر توارثوه، وإلا ليس لهم عليه أي دليل، بل الأدلة من العقل ومن كتاب الله ومن سيرة الرسل تدل على أنهم ضلال، أنهم ضلوا ووضعوا السؤال في غير موضعه. وقد قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني أن الاستجابة تحصل لهم إذا حشروا، إذا بعثهم الله جل وعلا وجمع الداعي والمدعو. فيسأل المدعو، يقال هؤلاء الذين يدعونك اتخذوك شركا مع الله، هل أمرتهم ورضيت بذلك؟ سيكفر بهم ويتبرأ ويعلن بأنه غافل عن ذلك وليس له علم، وأنه كافر بهذه الدعوة، ثم يكون عدوا لهذا الداعي، فيصبح بعضهم يلعن بعضا. هذه هي النتيجة، نتيجة الذي يتجه بالدعاء أو بالحب الذي هو حب الخضوع والذل إلى غير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا